الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. توقفنا في العقيدة الوصية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويقدم الهدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة صار اسما لنفس القوم المجتمعين. وتوقفنا في الشرح عند قول الشارح رحمه الله: وينقسم الاختلاف إلى قسمين: اختلاف التنوع واختلاف تضاد. وهناك من أهل العلم من يقسم الاختلاف إلى ثلاثة أقسام، والقسم الثالث هو اختلاف الأفهام. فيكون الاختلاف إلى ثلاثة أقسام: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد، واختلاف أفهام. فالاختلاف قد يحصل باعتبار الأفهام، فيختلف أفهام العلماء لبعض النصوص الشرعية. فمنهم من يفهم شيئا ومنهم من يفهم غيره، كقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم الصبح إلا في بني العصر إلا في بني قريظة. فاختلفت أفهام الصحابة رضي الله عنهم لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهذا الحديث. فمنهم من فهم أنه لا يصلي العصر في بني قريظة وإن خرج الوقت، ومنهم من فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد المبادرة، وإن لابد من صلاة العصر في وقتها، إن حضر صلاة العصر في وقتها فلا بد أن تصلى ولا تخرج الصلاة عن وقتها. فما عاتب النبي عليه الصلاة والسلام أحدا، فهذا من قبيل اختلاف الأفهام. واختلاف الأفهام إن كان من هذا القبيل، إذا كان النص يحتمل كذا ويحتمل كذا واختلفت أفهام العلماء له، فهذا من موارد الاجتهاد، ولا لوم على من فهم كذا أو فهم كذا إذا كان الدليل يحتمل لأكثر من معنى. وأما اختلاف التضاد فهذا هو المذموم، اختلاف التضاد كخلاف أهل السنة مع أهل البدع والأهواء هو من اختلاف التضاد. وهكذا القول المخالف للأدلة الصريحة للكتاب والسنة فهو من قبيل اختلاف التضاد. ونقرأ ما ذكره الشاعر رحمه الله في هذا الموضع، فقال: وينقسم الاختلاف إلى قسمين، وقلنا بل إلى ثلاثة أقسام: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فالأول هما يكون القولان أو الفعلان مشروعا كما في أنواع الاستفتاحات، فالتنوع الوارد في أنواع الاستفتاحات من اختلاف التنوع، فللإنسان أن يأتي بكل ما ثبت من أنواع الاستفتاحات من غير أن يجمع، بينها، وإنما تارة يأتي بهذا الاستفتاح في صلاة من الصلوات، وتارة يأتي باستفتاح آخر في صلاة من الصلوات، ولا يجمع بينها مرة واحدة. وأنواع القراءات كذلك، القراءات الثابتة من غير جمع، يقرأ بقراءة وله أن يقرأ بأخرى، ولا يجمع جميع القراءات في الشيء الواحد. والأذان، فسواء أذن بأذان بلال أو بأذان أبي محذورة، فكل ذلك مما يشرع، ونحو ذلك مما قد شرع جميعه. وأما اختلاف التضاد فهما القولان المتنافيان إما في الأصول أو في الفروع، كما عرفنا كالأقوال المخالفة للأدلة الصريحة من أدلة الكتاب والسنة، هو من هذا القبيل، من قبيل اختلاف التضاد، والخلاف القائم بين أهل السنة وبين أهل البدع من هذا القبيل. وإن كان هناك من أهل البدع من يتفلسف ويقول الاختلاف فيما بيننا إنما هو اختلاف أفهام، هذا كلام باطل. السنة والبدعة بينهما تضاد، بينهما تضاد، والحق والباطل بينهما تضاد، بينهما تناف، أو من قبيل اختلاف الأفهام، ولا من قبيل اختلاف التنوع، وإنما هو من اختلاف التضاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث، بعد أن ذكر الكتاب والسنة ذكر الأصل الثالث وهو الإجماع. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. فهذا هو الإجماع، أو هذا هو الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها على السنة والجماعة، وهو الإجماع. فقال: والإجماع هو الأصل الثاني الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون، أي أهل السنة يزنون بهذا الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. فهذا هو الميزان الشرعي، الميزان الشرعي لأقوال الناس وأعمال الناس وعقائد الناس، هو ميزان الكتاب والسنة والإجماع. فما كان موافقا للكتاب أو للسنة أو للإجماع فهو حق، وما خالف ذلك فهو ضلال. وهذا الذي سار عليه أهل السنة، يزن الناس بهذه الموازين، فإذا سمعوا قولا وزنوه بهذه الموازين الثلاثة، أو سمعوا عقيدة، أو رأوا عملا من الأعمال، فيزنونها بهذه الموازين العادلة، ميزان الكتاب والسنة والإجماع. فما وفق ذلك فهو حق، وما خالف ذلك فهو باطل، بخلاف ما عليه أهل البدع والأهواء، ما عندهم هذا الميزان الصحيح. فمنهم من يزن الأمور بعقله، كعلماء الكلام يزنون الأمور بعقولهم، فما أثبته العقل قبلوه، وما رده العقل ردوه، وعقولهم فاسدة. وإلا ما في تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح. ولشيخ الإسلام في ذلك الكتاب المشهور درء تعارض العقل والنقل، لكنهم يزنون الأمور بعقولهم الفاسدة. وهكذا أهل الأهواء يزن الأمور بما هم عليه من العقائد الفاسدة والمناهج المبتدعة. ومن هذا القبيل ما قاله حسن البنا في مجموع الرسائل، يقول حسن البنا في مجموع الرسائل في صفحة 24: يقول موقفنا من الدعوات المخالفة أن نزنها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا وما خالفها فنحن براء منه، هكذا يقول. يقول موقفنا من الدعوات المخالفة قال أن نزنها بميزان دعوتنا، وهذا هو الضلال، أن يكون الميزان غير الكتاب والسنة والإجماع. كيف تزن الدعوات بميزان دعوتك؟ وهل دعوتك هي الكتاب والسنة والإجماع؟ هذا هو الضلال، أن يكون الميزان للأمور غير الوحي، أن توزن الأمور بغير الكتاب والسنة والإجماع. فما وافقها أي من الدعوات فمرحبا، وما خالف فنحن براء منه. نعم، فنحن براء منه. فالميزان عندهم مبادئ الحزب، مبادئ الحزب وأهداف الحزب، حزب الإخوان. فالحق ما وافق حزب الإخوان، والباطل ما خالف حزب الإخوان. ما هو الحق؟ ما وافق الكتاب والسنة والإجماع، والباطل ما خالف الكتاب والسنة والإجماع. فهذا هو الضلال، أن تجعل أهداف مبادئ الأحزاب هي الحكم، وبها يعرف الحق والباطل. ومن عجائب الأمور في هذا الباب ما صدر من محمد مهدي عاكف، هذا نعم الذي هو من كبراء الإخوان، كما ذكرت نعم صحيفة الصحوة في بعض أعدادها في السنين الماضية، وكان مرشدا من مرشدا للإخوان المسلمين. جرى حوار كما نقلت جريدة الصحوة معه مع هذا الرجل، وهل فقال له المحاور هل أنتم مستعدين أن يدخل في حزبكم أن يدخل المسيحيون وغير المتدينين، تقبل مثل هؤلاء في حزبكم؟ فقال إذا كانوا قالوا نعم، قالوا إذا كان نعم يأخذون بأهداف ومبدأ الحزب فلماذا إذا كانوا يأخذون بأهداف ومبادئ ومناهج الحزب، يعني كيف نردهم؟ كيف نردهم إذا التزموا بهذه المبادئ، أخذوا بمنهاج الإخوان المسلمين ومبادئ هذا الحزب وأهداف الحزب، فيقبلونهم ولو كانوا من المسيحيين، ولو كانوا من غير المتدينين أصحاب الانحراف في العقائد، ولو كانوا من غير المسلمين من اليهود أو النصارى أو من المجوس أو من البوذيين؟ فالميزان مبادئ وأهداف حزب الإخوان، هذا هو الميزان. فنعم هذا هو الضلال الكبير، نعم هذا هو الضلال الكبير، أن توزن الأمور بغير الكتاب والسنة والإجماع. ما سلم من هذا إلا من سلمه الله عز وجل، من كان صادق التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسلم. فلهذا ومن أجل هذا حذر أئمة السلف من أهل البدع والأهواء، وبالغوا في التحذير منهم، فإنهم دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله، كما في حديث حذيفة المشهور في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم في من أجابهم قذفوه فيها فيقذفونهم في نار جهنم. فأهل البدع والأهواء دعاة على أبواب جهنم، يظهرون الباطل بمظهر الحق، ويظهرون البدع بمظهر السنة، ويظهرون جميع الضلالات بمظهر الدين. يأتون إلى الديمقراطية ويقولون ديمقراطية إسلامية، الديمقراطية الكفر، أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، والله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، ويقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهؤلاء لما أرادوا وكانت لهم مصلحة سياسية في الديمقراطية إلى بهم يقولون ديمقراطية إسلامية. وقبل ذلك سمعت بأذني وزيدان يقول قبل سنوات طويلة قبل أن يدخل في هذا الباب وهو يقول الديمقراطية هي الكفر والردة، الديمقراطية الكفر والردة. ولما كانت من سياسة الحزب الدخول في النظام الديمقراطي إلى أبي الديمقراطية أسلمت بعد أن كانت هي الكفر والردة، صارت ديمقراطية إسلامية، وهي هي من قبل ومن بعد، وهي دين الكافرين، هي تلك الكفر وتلك الردة من قبل ومن بعد. وانتخابات إسلامية، وهكذا بنوك إسلامية وهي بنوك ربوية، وأناشيد إسلامية وهي أغاني صوفية ذمها أئمة السلف، أي نعم، ومنهم من دخل في باب الرقص، الرقص بقى أن يقال رقص إسلامي، موجود منكم رأي من دخل في هذا وكان يتعلم الرقص الواحدة بكذا وكذا من الجنيهات، وفي حياة ما لا يرضاه المتدينون من الإخوان المسلمين ومن غيرهم، يقول السباعي مصطفى السباعي ومن كبار الإخوان، ها عمرة المزاني، عمرة المزاني نعم، يقول في حياة ما لا يرضاه المتشددون من الإخوان المسلمين ومن غيرهم، وذكر الرقص وأنه تعلم الداسكو ومدري الإيش بكذا وكذا، نعم يدخل السينما نعم، ويذكر عن نفسه أن يدخل السينما ويجمع بين الظهر والعصر في يوم الجمعة في وقت الاستراحة، في وقت الاستراحة يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع يعني بين الصلاتين جمع قصر، ويوم جمعة والجمعة واجب صلاة الجمعة، فيصلي صلاة الظهر مع العصر ويقصر، يجمع ويقصر حتى لا تفوته السينما، فيتحدث هذا بنفسه ويصر هذه الكلمات بنفسه، نعم يصر هذه الكلمات بنفسه. فمن أجل هذه الأمور حذر أئمة السلف من أهل البدع والأهواء، فإنهم أضر الناس على الدين، هنا من أضر الناس على الدين، وفيهم ما فيهم من المكر والخداع والكيد بالإسلام. فعلى كل هذا هو الميزان الشرعي الصحيح، ميزان الكتاب والسنة والإجماع، بهذا توزن، توزن العقائد وتوزن الأعمال وتوزن الأفعال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، ما هو أمور الدنيا، أمور الدنيا الأصفية الإباحة، الأصفية أمور الدنيا الإباحة، وإنما الكلام فيما يتعلق بأمر الدين. إلى هنا وننتقل إلى كتاب البيوع.